أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قلنا إن الفحص هو في الشبهة الحكمية، وأما الموضوعية فالتحريمية منها لا إشكال ولا خلاف حسب الظاهر في عدم وجود الفحص، والدليل إطلاق أخبارها في نفسها وعدم تقييدها، أخبار الأصل فيها وعدم تقييدها بالفحص، ولا مقيد لها من الخارج، لأن كل ما تقدم من أدلة فحص مختص بالشبهة الحكمية. وأما إذا كانت الشبهة الموضوعية وجوبية فهنا أيضا كما سيأتي مقتضى أدلة البراءة فيها النقلية بل والعقلية، كما هو مقتضى كلمات بعض العلماء هو عدم وجوب الفحص، وهو أيضا ما يبني عليه العقلاء في عملهم وسيرتهم في بعض الموارد، كما لو قال المولى للعبد أكرم العلماء أو أكرم المؤمنين، يقول ما أعرض العبد صدق عنوان العلماء والمؤمنين عليه أكرمه وما شك فيه تركه. لكن يتراءى في موارد أخرى من بناء العقلاء أنهم يبنون على الفحص، أو على الأقل إن لم ترد الفحص فالاحتياط، كما لو قال المولى لعبده ائتني بأطباء البلد أو بعلماء البلد أو أضف علماء البلد أو أعطي كل واحد منهم دينارا. في مثل ذلك نقول العقلاء يبنون على الفحص ولا يقتصرون على معلوم الحال، معلوم أنه عالم أو مؤمن، بل إذا احتملوا وجود مؤمن أو عالم أو طبيب حسب الأمر الصادر يعني في غير المعلوم في بقية الأفراد فإنهم يبنون على الفحص، أو على الأقل يحتاطون. ولصاحب المعالم قلنا كلام هنا يؤيد هذا المعنى، ذكره في مقام الاستدلال بآية النبأ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، استدل منها على وجوب التبين في خبر مجهول الحال أيضا، من لا يعلم أنه فاسق أو غير فاسق أو عادل. حاصل كلامه أن الآية علقت وجوب التبين على وصف الفسق بوجوده الواقعي، لا على ما علمت أنه متصف بالفسق، لا على ما علمت من الفسق تحققه في الموصوف. لو كان علق على ما علمت كان يمكن أن يقال لك أن تقتصر على ما علمت كما هو واضح، لكن ما علق على ما علمت بل على وصف الفسق من حيث هو، أي على وجود الوصف واقعا، والذي أرجعناه إلى معنى أن الألفاظ موضوعة للمعاني الواقعية من حيث هي لا بما هي معلومة. فعنوان الفاسق في الآية موضوع للفاسق الواقعي لا لمن علمت أنه فاسق. بناء عليه يقول إن جاءكم فاسق، أي فاسق واقعي، فاسق في واقعه بنبأ فتبينوا. خب من علمت أنه فاسق تتبين، من علمت أنه غير فاسق لا تتبين. من شكك ولعله فاسق واقعي، والآية قالت إن جاءكم فاسق أي واقعي، فيجب الفحص وتبين حاله حتى نرتب عليه حكم. وجوب التبين في خبره أو عدم التبين فيه. وأيد ذلك بمثال من العرف وعمل العقلاء، ما لو قال القائل كالمولى لعبده أعطي كل بالغ رشيد من هؤلاء درهما، قول هذا يقتضي أن يكون مراده أن تفحص وتسأل عمن جمع وصفي البلوغ والرشد، ولا تكتفي بمن أحرز لك وعلمت أنه بالغ رشيد قبل هذا الكلام. وهكذا كان للمحقق القمي كلام آخر يشبه في مفاده ومعناه ويؤيد هذا المعنى، بل في آخره ذكر هذا المثال بنفس التقريب. وأصل الكلام ذكره في الواجبات المشروطة في وجود الشيء، مثل وجوب التبين في الآية عند ورود الخبر، ومثل اشتراط وجوب الحاج بالاستطاعة، فقال إن الواجبات مشروطة بوجود شيئين، هي مشروطة، أو الواجبات مشروطة بشيء، هي مشروطة بوجود ذلك الشيء واقعا لا بعلمك بوجوده. فالحج مشروط بوجود الاستطاعة في الواقع، لا بعلمك بتحقق الاستطاعة ووجودها من حيث العلم مطلق، من حيث الوجود الواقعي مشروط. ومثل ذلك يقتضي لزوم الفحص عن وجود الشيء وعدمه ما دام علق عليه واشترط به بوجوده الواقعي، فيجب أن تفحص عنه لتحرز أنه موجود واقعا كما هو. الشرط فيترتب عليه حكم الشرط، أو غير موجود واقعا فيترتب عليه عدم تحقق أو حكم عدم تحقق الشرط. وبناء عليه فمن شك في مال هل هو بمقدار الاستطاعة للحج بسبب أنه لا يعلم مقدار المال، وبالتالي لا يعلم من هذه الجهة أنه كاف في الاستطاعة. لو علم مقدار المال فهو يعلم أنه يكفي الاستطاعة أو لا، لم يعرف ما يحتاج للاستطاعة، لكنه لم يعلم مقداره فشك في الاستطاعة. مثل هذا قال ليس له أن يقول إني لا أعلم أني مستطيع، إذن لا يجب علي الشيء، يعني لا يجب علي الحاج لعدم تحقق الشرط. ليس له ذلك، بل لما كان الوجوب مشروطا بوجود الاستطاعة واقعا وهي محتملة وجب عليه الفحص، والفحص يقوم بأن يحاسب، يجري حسابا للمال ليعلم مقداره، فيعلم بالتالي أن هذا المقدار كاف في استطاعته وهو واجد للاستطاعة أو لا. لكنه ذكر فرضا آخر، وهو أنه لو حسب المال وعرف المقدار ومع ذلك شك بعد المحاسبة والعلم بالمقدار في أن هذا المقدار المعلوم يكفي لتحقق الاستطاعة أو لا، هنا يقول لم يجب عليه الحج لأن الأصل عدم الوجوب عند الشك، يعني أجرى الأصل بلا فحص. وهذا قلنا يمكن أن يرد عليه لأنه أيضا شبهة موضوعية كسابقه، فلماذا يفرق بينهما وكيف جاز أن يقال هنا بإجراء الأصل بلا فحص مع الالتزام في السابق بالفحص قبل إجراء الأصل؟ هذا كله تقدم أمس، وقلنا هذا الكلام منهما صاحب المعالم والقمي في الأصول، وهناك كلمات للعلماء في فروع الفقه المختلفة التي يكون كل فرع منها وكل مورد مصداقا من مصادق شبهة الموضوع وتحديد الوجوبية، لأن الآن بصدد الاستقصاء أو الاستعراض لجملة موارد من الشبه الوجوبية وكيف قالوا فيها بلزوم الفحص. أما التحريمية فقلنا لا أشكال ولا خلاف بحسب الظاهر في أنه لا يجب فيها الفحص، ليس لهم كلام فيها ظاهرا يدل على المخالفة وإيجاب الفحص، تلك التحريمية. هنا في الوجوبية، إذن هناك كلمات للعلماء في الفروع الفقهية المختلفة من موارد جزئيات وصغريات الشبهة الموضوعية الوجوبية يظهر منها اعتبارهم فيها الفحص قبل إجراء الأصل. من ذلك أنه أفتى جماعة منهم الشيخ والفاضلان، والمقصود بالفاضلين في الاصطلاح المحقق والعلامة الحليان، أيضا منهم غير الشيخ والفاضلين، هذه الجماعة أفتوا بأنه لو كانت فضة مغشوشة بغيرها، أي ممزوجة بغير الفضة، فضة غير خالصة غير صافية، وعلم بلوغ المقدار الخالص من الفضة نصاب الزكاة على الإجمال، هناك نصاب زكاة بلا شك الأول، لكن مقدار الفضة الخالصة كان على الإجمال نعلم أنه بمقدار ما فيه نصاب، بمقدار ما يساب ما في بل ما فيه نصاب الزكاة الأول، لكن شك في مقدار تفصيلا لا نعرف ما هو بالتفصيل، بحيث نشك أنه فيه نصاب ثان أو لا، واضح؟ نعلم على الإجمال بأنه بلغ الخالص النصاب الأول، لكننا لا نعلم المقدار تفصيلا لنعرف هل فيه النصاب الثاني أو لا، فالنصاب الثاني محتمل مشكوك وهي شبهة وجوبية، لأنه إذا كان نصاب وجبت الزكاة، إذا لم يكن لم تجب، شك في وجوب الزكاة وعدمه، وهي شبهة موضوعية لأن الشك في وجوب الزكاة وعدمه ناجئ من اشتباه المال الخارجي وأنه بمقدار فيه النصاب الثاني أو لا. هنا أفتوا بأنه يجب التصفية، يجب تصفية الفضة واستخراج الخالص منها ليحلم مقداره على التفصيل، وهذا عبارة أخرى عن فحص عن المقدار التفصيلي للفضة وعن بلوغ النصاب الثاني وعدمه ليترتب عليه حكمه، أو الاحتياط إذا لم يرد التصفية، لا تريد أن تصفي وتفحص فليكن، لكن تحتاط، تخرج زكاة النصاب الأول المعلوم وزكاة النصاب الثاني المشكوك فتحتاط، واضح؟ هكذا أفتاوا، يعني هم عبروا بإخراج مقدار ما يتشقق معه البراءة من الزكاة الذي هو عبارة أخرى عن إخراج ما يكون زكاة النصاب الثاني وعدم الاقتصار على زكاة النصاب الأول. هذه فتوى هذه الجماعة. نعم العلامة في التحرير استشكل في ذلك، يعني في وجوب الفحص والتصفية، فحص والتصفية والاحتياط، من جهة احتمال، وجه الإشكال منشأه احتمال الاكتفاء بإخراج القدر المتيقن من الزكاة وهي زكاة النصاب الأول، هذا. لكن صرح، اترك استشكال العلامة، هؤلاء الجماعة إذا قلنا أفتوا بالتصفية هنا، لكن صرح غير واحد من هؤلاء الذين أفتوا بالتصفية هنا بأنه إذا لم يعلم بأصل بلوغ الفضة الخالصة للنصاب فلا يجب التصفية والفحص، بل يجري البراءة عن أصل وجوب الزكاة في هذا المال. إذن انظر الفرق. الفرض الأول، علم إجمالا أن مقدار المال يشتمل على النصاب الأول، فالنصاب الأول حاصل وزكاة النصاب الأول واجبة، لكن لا نعرف مقداره تفصيلا، فنشك هل هو أيضا بمقدار النصاب الثاني أو لا. إذن هل يجب النصاب الثاني أو لا؟ شبهة موضوعية وجوبية بالنسبة إلى النصاب الثاني. ماذا قالوا؟ يجب الفحص. في مورد آخر وهو شبهة موضوعية أخرى قالوا لا يجب الفحص، وهو ما إذا لم يعلم بأصل بلوغ الفضة الخالصة للنصاب، يعني الأول. لو فرضنا الفضة مغشوشة وممزوجة بغيرها ولا أعلم أن الخالص منها يبلغ النصاب، قالوا لا يجب الفحص. الفرض الأول كان يعلم بلوغ الأول لكن يشك في بلوغ الثاني، قال يجب الفحص عن الثاني. وهنا لا يعلم ببلوغها الأول فقالوا لا يجب الفحص. مصنف يورد عليهم يطالبهم بالفرق بين المسألتين ويقول الفرق مفقود، وذلك لأن كل منهما شبهة وجوبية موضوعية فيها شك في وجوب الزكاة ناشئ من الشك في بلوغ النصاب. غاية الأمر في الأولى الشك في بلوغ النصاب الثاني، في الثانية الشك في بلوغ النصاب الأول، وهذا ليس بفارق. واضح؟ هذا ليس بفارق، فكيف فرقوا بينهما وحكموا في واحد بوجوب الفحص والآخر بجريان الأصلي من دونه؟ نعم قد يجيء في ذهني متوهم وجود الفرق بين المسألتين، وذلك أن الأولى المفروض فيها العلم بأصل بلوغ النصاب، يعني ببلوغ النصاب الأول، فيعلم إجمالا بثبوت التكليف أصله. لا تقل الأول، مبدئيا قل هكذا: بلوغ النصاب، أصل بلوغ النصاب وثبوت وجوب الزكاة في الأولى معلوم، لكن مع شك وتردد في كون الذي يخرج هي زكاة النصاب الأول أو زكاة النصاب الثاني، وزكاة الأول أقل من زكاة النصاب الثاني. إذن هنا يقين بالتكليف بسبب علم إجمالي بأصل بلوغ النصاب، وتردد بين كون الذي يخرج زكاة النصاب الأول وبين كونه زكاة النصاب الثاني، فيصبح المسألة من مسائل الشك في المكلف به، علم بأصل وجوب الزكاة، شك في الزكاة الواجبة، زكاة الأول أو الثاني، بخلاف المسألة الثانية إذ ليس فيها إلا الشك في أصل وجوب الزكاة من دون علم بتكليف بالزكاة إجمالا. فهذه يعني مثل شبهة بدوية جرى فيها الفحص، جرى فيها الأصل بلا فحص. أما تلك الأولى فشبهة مقرونة بعلم إجمالي، فيها علم بأصل وجوب الزكاة وترديد في مقدار الواجب من الزكاة، لذلك وجب الفحص في تلك. هذا الفرق بين المسألتين، لكن يرد على هذا الفرق أن العلم بأصل النصاب وبالتالي بأصل التكليف بوجوب الزكاة في المسألة الأولى هو من باب الشك في المكلف به، نعم، لكن مع تردد المكلف به بين الأقل والأكثر، المستقلين الاستقلاليين، لأننا في الفرد نشك هل بلغت الفضة النصاب الأول. ما أدري نصاب الفضة، ما أذكر يعني في الدينار في الذهب في 20 دينارا نصف دينار، هذا الأول. على كل نشك ويدور الأمر أن ما علم من تكليف بأصل الزكاة متعلق والمكلف به فيه، هل هو زكاة النصاب الأول وهي الأقل، أم هو زكاة النصاب الثاني وهي الأكثر؟ فالدوران بين أقل وأكثر، ويوجد قدر متيقن وهو الأقل، يكون الزائد معه لو كان مكلفا به مكلفا به بتكليف مستقل. أنه مثلا لو فرضنا في النصاب الأول يجب درهم، في النصاب الثاني يجب درهمان، ولو كان النصاب الثاني موجودا والمال بالغا له واقعا لوجب درهم ثان بتكليف مستقل لا ربط له بالأول. ليس كصلاة من أجزاء مركبة مترابطة، بل الدرهم الواجب أولا في نصاب الأول درهم مكلف به بتكليف مستقل، والثاني مكلف به لو كان بتكليف مستقل آخر. وعلامة الاستقلال أن كل منهما يحصل الإطاعة بمقداره والأصيام بمقداره. لو أعطيت واحد أو زكاة النصاب الأول ومنعت زكاة النصاب الثاني تكون أطعت بمقدار الأول وعصيت بمقدار الثاني. أما المترابطين الارتباطيين كالصلاة فله إطاعة واحد للعمل كله. لو أتيت بالأقل لا تكون مطيعا بمقداره وعاصيا بمقدار الأكثر، بل إما أن تكون مطيعا تماما أو غير مطيع. واضح كيف؟ والحال هنا كذلك، نظير أن تعلم أن عليك دين وتشك في مقدار. أعلم أن زيد يطلبني له في ذمتي شيء وأشك في المقدار، هل يطلبني ب10 دراهم أو ب20؟ وهذا علم بأصل التكليف وشك في المكلف به الدائر أمره بين الأقل وهي 10 والأكثر وهي 20. في مثل ماذا يقولون؟ هم يقولون يدفع 10 ويجري البراءة عن 10 الأخرى الزائدة المشكوكة، لأن العلم الإجمالي في مثله ينحل إلى علم تفصيلي بال10 وشك بدوي في تكليف آخر زائد مستقل متعلق بالزيادة، فينفى بالأصل وليست من مسائل الشك في المكلف به التي يؤثر فيها العلم الإجمالي ويرتب عليه أحكامه كما في الدوران بين المتباينين. إذن هذا صحيح، هناك علم إجمالي بأصل التكليف وشك في المكلف به، لكنه علم إجمالي بأصل التكليف مع الشك في المكلف به من باب الدوران بين الأقل والأكثر، ومثله ينحل علمه وينقلب الشبهة بالنسبة إلى الزائد بدوية، وهي مما يجري فيها البراءة. هذا مضافا إلى أن مثل هذا العلم الإجمالي لو كان كما تقولون يمنع من إجراء البراءة قبل الفحص، تقول لا فحص، لا إجراء براءة قبل أن تفحص، لما؟ لأنك الآن عالم إجمالا بالتكليف، هكذا قلتم من باب العلم الإجمالي بالتكليف والشك في المكلف به. نقول لكم لو كان هذا العلم الإجمالي مما يمنع عن إجراء البراءة قبل الفحص حتى تفحص لمنع عنها حتى بعد الفحص. لماذا؟ لأنه هو نفسه باقي بعد الفحص، هو نفسه الباقي. وانت عندما تبحث ماذا تصل؟ مثلا اذا لم تصل الى التفصيل يبقى هذا العلم الاجمالي، مع انكم تقولون اذا فحص حتى لو لم يصل الى الواقع بالتفصيل وبقي هذا خلاص انتهى الامر يجري الاصل. قل لا، اذا فحص ولم يصل الى الواقع بالتفصيل وبقي هذا العلم الاجمالي يمنعكم عن اجراء الاصل بعد الفحص كما منعكم قبل الفحص. لماذا؟ لان هذه هي حال العلم الاجمالي المعتبر. ونقصد من العلم الاجمالي المعتبر ما يترتب عليه احكام العلم الاجمالي من الاحتياط، كما في الدوران بين المتباينين. اذا كنت اعرف انه احد هذين الاناءين نجس، لا ادري هذا او ذاك، هذه شبهه موضوعيه يدور الامر بين متباينين، اما هذا واما ذاك، ليس لها قدر متيقن. واحد معلوم اجمالا انه نجس، يدور امره بين هذا الذي هو غير ذاك وبين ذاك الذي هو غير الاول ومبين له. هنا تقول لي افحص اذا قدرت، وطبعا اذا شئت احفظ بناء على ان الامتثال الاجمالي لا مانع منه حتى في عرض التمكن من التفصيل. ان شئت افحص ان شئت احفظ. وبنفحص، اذا فحصت وما علمت بالاناء النجس بالتفصيل ماذا تقول؟ ويجب الاحتياط، يجب الاحتياط، لا يجوز ارتكاب الإناءين ولا حتى واحد منهما وحده كما قررنا في محله. يجب الاحتياط باجتناب الطرفين. لماذا؟ لأن العلم الإجمالي هذا الذي لأجله قلت لي قبل الفحص لا تجري الأصول وافحص أو احتاط، هو لازال بعينه قائما، والآن لأجله يقال افحص أو احتاط. وبفحص مرة أخرى لم يعد له معنى، نفحصه ولم نصل. إذا استقر عليك العلم الإجمالي وحكمه ويمنعك من إجراء الأصول ويلزم بالاحتياط. عين هذا الكلام نقوله في العلم الإجمالي في الدوران بين الأقل والأكثر. إذا فرضته علما مؤثرا معتبرا يرتب عليه أحكام العلم الإجمالي، فيمنع لأجله من إجراء الأصول ويلزم بالفحص أو الاحتياط، نقول بعد أن تفحص ولا تصل إلى الواقع بالتفصيل ويبقى هذا العلم الإجمالي، طب لا معنى لفحص آخر لأنه لا يصل إلى شيء، لكن يبقى مؤثرا، يقول ممنوع أن تجري الأصول ولا بد أن تحفظ. هذه حال العلم الإجمالي المعتبر. وأنتم تقولون إذا فحص ولم يصل إلى شيء يجهل الأصل، كيف هذا؟ إذن هذا يدلك على أن هذا العلم الإجمالي لا يصلح لإيجاب الفحص، وإلا لأوجبه، لا يصلح للمنع عن العمل بالأصل حتى تفحص، وإلا لمنع عنه حتى بعد الفحص وعدم الظفر بالواقع التفصيلي. هذا بالنسبة إلى كلام هؤلاء الجماعة وفتواهم، والاختلاف في فتواهم بين الموردين من موردي الشبهة الموضوعية الوجوبية. واحدة قالوا يجب الفحص والأخرى قالوا لا يجب الفحص. فرضنا على هذا، نعود إلى الكلام عن العبارات الدالة على وجوب الفحص في الشبهة الموضوعية الذي كنا بصدده وفي سياقه، خرجنا عنه لما نقلنا الفتوى بوجوب الفحص على هؤلاء الجماعة في مورد، وتعرضنا بالمناسبة لقول بعدم وجوبه في مورد آخر، فقلنا هذا نوع من تآفت تناقض، والفرق بين المسألتين مفقود، واعترضنا على هذا، على هذا التآفت، على هذا الاختلاف بين الموردين. إذا فرغنا عنه نعود إلى ذكر العبارات التي يتدل على وجوب الفحص في الشبه الوجوبية المضوعية. وبهذا السياق نقول قال العلامة في التحرير في باب نصاب الغلات ما حاصله أنه لو شك أو شك في بلوغ الغلة نصاب الزكاة والغلات أنصبتها مقدرة بالمكيال والميزان، فإذا شك في بلوغ نصابها في بلوغ غلتي مقدار ما فيه الزكاة يعني مقدار نصاب الزكاة ويستطيع أن يرفع هذا الشك بأن يكيل ويزن، فيقول لو فرض أنه شك وليس عنده مكيال أو ميزان حاضرا، قال أيضا ولم يوجد، كأنه يريد ولم يوجد عند غيره، يعني مثلا لا هو عنده مكيال ولا وميزان ولا يوجد مكيال وميزان مثلا بحيث لو فحص لوصل إليه، يعني فأصبح المورد من الموارد التي يتعدى فيها الفحص، لا يمكن فيها الفحص، لا ميزان ومكيال هنا يفحص عنه، لا يتمكن من فحص ينتج الفحص هنا، معلوم عدم الفائدة لا معنى له، يعني متعذر، واضح بحكم المتعذر. في مثله قال يسقط وجوب الفحص وإن بقي استحبابه، استحباب ليس بشيء من باب الاحتياط، المهم يسقط وجوب الفحص، لأن المفروض في كلامه هو ما شرحته، أي من إسقاط وجوب الفحص عند عدم التمكن، لأنه لا يوجد مكيال وميزان يفحص عنه. قال المصنف إن ظاهره أن الفحص في هذا الشبه وهي شبه موضوعية وجوبية مثل ما ذكر في مثال الزكاة والنصاب فيما سبق، إن ظاهره أن وجوب الفحص ساقط مع عدم التمكن، فيدل على أنه لو كان متمكنا من الفحص فكان واجبا ولا تجري الأصل من دونه، وهذا من جملة هذه العبارات. هذه عبارة أخرى بعد الفراغ عنها نقول هذه العبارات التي قدمناها تدل على إيجاب الفحص وتحصيل العلم بالواقع مع التمكن من ذلك، وقد ذكروها في موارد من الشبهة الموضوعية الوجوبية، وهذا الحكم منهم بوجوب الفحص مع التمكن في موارد من موارد الشبهة الوجوبية الموضوعية مشكل لما قدمناه لك وأشرنا إليه على الإجمال في أول الكلام عن الشبهة الوجوبية الموضوعية، من أن مقتضى أدلة البراءة فيها اللفظية والعقلية بل وكلمات بعض العلماء وعدم وجوب الفحص، فحكمهم بوجوب الفحص في بعض مواردها مشكل، وأشكلوا منه تفرقة بعضهم بين موارد الشبهة الموضوعية والوجوبية، مثل هذا الذي تقدم أخيرا في فتوى الجماعة الذين كانوا أفتوا بأنه إذا شك في بلوغ النصاب الثاني يجب الفحص، لكن إذا شك في أصل بلوغ النصاب يعني حتى الأول لا يجب الفحص. هذه التفرقة أشكل من أصل الحكم بوجوب الفحص في بعض الموارد، وربما يجعل منه من هذه التفرقة ما تقدم في كلام القمي حيث قال إذا شككت في أصل المقدار ومن جهتي شككت في تحقق الاستطاعة، يعني وإن كنت لو علمت المقدار لعلمت بتحققه وعدمه، فهنا يجب الفحص. أما إذا كنت تعلم المقدار لكن لا تعلم يكفي في الاستطاعة أو لا، قال هنا الأصل عدم وجوب الحاج عند الشك، وهذه التفرقة من أين؟ كما تفرقة الجماعة. التفرقة من قبل بعضهم بين موارد من الشبهة الوجوبية الموضوعية هي أشكل، ولأنها أشكل أنهم التزموا بعدم وجوب الفحص في الشك في أصل النصاب، فيلزمهم مثله في سائر أفراد شبهة الموضوع مثل الشك في بلوغ النصاب الثاني لعدم الفرق بينها. لكن ويتأكد الإشكال ويصير يعني أشكل بملاحظة ما عرفت من أن ذاك المورد الذي فيه دوران بين الأقل والأكثر فيه علم بالنصاب الأول ووجوب زكاته وشك في النصاب الثاني ووجوب زكاته والدوران بين الأقل والأكثر، مضافا إلى أنه ينبغي أن يقال فيه بجريان الأصل بلا فحص لعين ما تقولونه في شك في أصل النصاب، فيه أيضا أنه من موارد الدوران بين الأقل والأكثر التي التزموا فيها بإجراء الأصل عن الزائد المشكوك من دون فحص، فيزداد فتزداد هذه المسألة إشكالا. واضح؟ بقي الكلام فيما قاله صاحب المعالم. صاحب المعالم ماذا قال؟ فتبعه القمي، قال آية النبأ الدالة على وجوب التبين في خبر الفاسق تدل على وجوب التبين في خبر مجهول الحال. هو من أي باب قال تدل عليه؟ قال إن الأمر بالتبين في خبر الفاسق علق على الفسق الواقع، على الوصف الواقعي، ولم يعلق على الفسق المعلوم تحققه في موضوعه. وبما أنه علق على الفسق الواقعي فحيث أحتمل وجود الفسق الواقع يجب أن أفحص لعله موجود، وأنا مكلف هنا بالتبين فيجب أن أفحص. نعم، إذا فحص واتضح أنه غير فاسق ماذا؟ فلا يجب التبين والتثبت. وأما إذا فحص ولم أحصل على علم تفصيلي بالحال فيجب حينئذ أن أرتب آثار التبين، أتبين لأنه حكم مرتبط بالواقع، وهذا مما يحتمل أنه في الواقع فاسق، وأن له حكم وجوب التبين وأني مطالب به. هكذا ذكر هو. ونحن نقول يرد عليك وظاهره أن وجوب التبين وجوب نفسي، هناك تكليف نفسي بالتبين موضوعه الفاسق الواقعي، ويجب العمل بهذا التكليف النفسي. وكما يجب العمل به في مورد العلم بتحقق الوصف، يجب العمل به في مورد احتمال الوصف. لما؟ لأن هذا الحكم بالوجوب النفسي على التبين موضوعه خبر الفاسق واقعا كما بينا، فيجب الفحص. وإذا لم أصفر بعلم، إذا لم أحرز تفصيلا فسقه وعدمه، بقي مما يحتمل فسقه ويحتمل أن الشارع يطلبني فعلا بالتبين في خبره واقعا، فلابد أن أرتب وجوب التبين وأعمل بهذا الحكم النفسي هنا أيضا. لكننا نقول لو كان رد، إذا خبر المجهول الحال يرد، يرد بمعنى عندما أفحص ولا أعرف ويبقى مجهول الحال لا أخذ به، تبين بعد لا يمكن، فحصته وحاولت التبين فلم أصل إلى شيء، انتفى، فلا يمكن أن أخذ به، يرد، ما ثبت أنه خبر غير الفاسد حتى أخذ به. نحن نقول رد خبر مجهول الحال لو كان من باب أنه يجب عند الجهل والشك البحث عن الموضوع، بحث هذا فاسق أو لا، لو كان من هذا الباب للزم أنه لو فحص عن حاله بالمقدار اللازم حتى ييأس من تحصيل العلم بالحال لجاز حينئذ الأخذ بخبره، وذلك لأن المانع عن الأخذ بخبره ماذا كان؟ أنه يجب الفحص عن حاله، الآن فحصنا وانتهى الأمر وزال المانع. لكننا نقول لا يجوز الأخذ بخبره ويرد خبره حتى بعد الفحص واليأس وعدم اتضاح الحال، وهذا يدلك على أنه ليس وجوب التبين في مجهول الحال من باب وجوب الفحص، لو كان من باب وجوب الفحص لكان انتفى وجوب التبين بعمل الفحص وانتهاء، لكنه لا ينتفي ولا يجوز أخذ الخبر ويجب رده حتى بعد الفحص. إذن رده ليس من باب، ليس منوطا بوجوب الفحص. فما هو الوجه في وجوب الفحص أو ما هو الوجه في رد خبر مجهول الحال؟ يقول الوجه في رد خبر مجهول الحال أن التكليف الوجوب، لا التكليف، الوجوب المتعلق بالتبين ليس تكليفا نفسيا ووجوبا نفسيا، بل هو وجوب شرطي، ومعناه أنه قبول الخبر في نفسه أي من دون تبين فيه، مشروط بكون الخبر خبر غير الفاسق، خبر العادل. ها؟ معنى اشتراط التبين في خبر الفاسق أنه إذا أردت أن تأخذ بخبر بلا تبين أن تقبله في نفسك من دون تبين، فلا بد أن يكون خبر غير فاسق، خبر عادل. خبر الفاسق لا يؤخذ به إلا بشرط التبين، خبر العادل يؤخذ به من دون تبين. بناء على هذا عندما نشك في عدالة مخبر يقع الشك في تحقق الموضوع للقبول، القبول خبر العادل موضوعه خبر غير الفاسق، إذا شككت في عدالة مخبر يقع الشك في هذا الموضوع، ومع الشك في تحقق هذا الموضوع الذي هو خبر العادل خبر غير الفاسق نشك في جواز الأخذ والقبول أي في حجية هذا الخبر. وقد تقدم في أوائل مباحث الظن بالأدلة من المدارك الأربعة كتاب والسنة والإجماع والعقل أن الأصل في الشك في حجية الشيء هو عدم حجية، بمعنى يكفي أن لا تعلم بحجية شيء لتقول هو ليس بحجة، لمثل قوله تعالى الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ ما جعل ثالثا؟ إما أن معه إذن من الله من الشارع قال لكم استندوا إلى هذا في القول والفتوى والنسبة إلى الشارع، أو أنتم تفترون. واضح؟ فمجرد أن لا يحرز الإذن أنتم مفترون، يعني تقولون على الله ما لا تعلمون، مثلا مشرعون، كاذبون، عبر بما شئت. المهم أنه يكفي عدم العلم بالحجية ليحكم مباشرة بعدم الحجية. وهذا الموضوع عندما أشك في عدالة مخبر، وعندما أفحص ولا أصل إلى العدالة ويستقر هذا الشك، أشك في قبول الخبر وحجيته وعدمها، ويكفي الشك في الحجية للقول بالعدم على ما قدمنا هناك. هذا هو الوجه لرد خبر المجهول وليس وجوب الفحص. قال وأما كلمات الفقهاء فمختلفة في الفروع في فروع هذه المسألة، فقد أفتى جماعة منهم كالشيخ كالشيخ والفاضلين وغيرهم بأنه لو كان له فضة مغشوشة بغيرها وعلم بلوغ الخالص من الفضة نصابا وشك في مقداره في مقدار الخالص، يعني بحيث ينشأ عنه شك في وجود النصاب الثاني أو لهذا المقصود، وجب التصفية ليحصل العلم بالمقدار فتعلم بلغ النصاب الثاني أو لا، أو إذا لم تصفي وتفحص فالاحتياط بإخراج ما يتلقى معه البراءة، يعني تخرج نصاب الثاني
105
في الأول كم؟
105
فيه كم؟
فيه
2.5 نعم. وفي الثاني؟
نفس الشيء
2.5 أخرى يعني؟ ها؟ طيب يصبح المجموع 5 يعني، صحيح؟ فهو شك بين الأقل والأكثر، بين 2.5 وبين 5.
ومقدار إخراجه في كل منهما ربع العشر.
ربع العشر.
2.5
نعم. فهو من الدوران بين 5 وبين 2.5 و5.
نصف يعني.
بين 2.5 وبين 5. وهما أقل وأكثر. وعندما يقول هنا الاحتياج باحتياط بإخراج ما يتيقن معه البراءة، يعني تخرج 5، هكذا المقصود. نعم استشكل في التحرير في وجوب ذلك، وصرح غير واحد من هؤلاء الجماعة الذين منهم الشيخ والفاضلان وغيرهم مع عدم العلم ببلوغ الخالص النصاب بأنه لا يجب التصفية، والفرق بين المسألتين مفقود، إلا ما ربما يتوهم من أن العلم بالتكليف ثابت في الأولى، يعني مع العلم ببلوغ النصاب الأول والشك المكلف به، هل هو زكاة الأول 2.5 أو زكاة الثاني 5، بخلاف ما لم يعلم بأصل النصاب، يعني المسألة الثانية لا علم بالتكليف هناك، فالمسألة الأولى من الدوران من الشك المكلف به، وفي أن العلم بالنصاب الأول لا يجب الاحتياط مع هذا الفرض وهو القدر المتيقن، مع وجود القدر المتيقن ودوران الأمر بين الأقل والأكثر، مع كون الزائد على تقدير وجوب تخفيف المستقلة، يعني هذه معطيات في المسألة، الدوران بين أقل وأكثر استقلاليين، بحيث لو كان الزائد واجبا لكان واجبا بتكليف مستقل وجوب مستقل كمثله ينحل العلم، فلا يوجب العلم بالنصاب إجمالا، العلم بالنصاب الأول والعلم بوجوب الزكاة إجمالا مع التردد بكون الواجب زكاة النصاب الأول أو الثاني لا يوجب الاحتياط. ألا ترى أنه لو علم بالدين وشك في قدره 10 ولا 15 لم يوجب ذلك الاحتياط والفحص، بل يدفع 10 ويجي البراءة عن 5 الزائدة. هذا أول. مع أنه لو كان هذا المقدار يمنع من إجراء البراءة قبل الفحص لمنع من البراءة بعد الفحص، لأن عندما تقول هذا علم إجمالي بأصل التكليف وشك في المكلف به فيجب لأجله الفحص، فهذا معناه أنك تقول أن هذا علم إجمالي معتبر ويترتب عليه آثار وأحكام العلم الإجمالي. حينئذ نقول لك إذا فحصنا ولم يزل هذا العلم الإجمالي فكما كان مؤثرا مانعا من جران الأصل قبل الفحص يمنع بوجوده الباقي بعد الفحص أيضا، تماما كالعلم الإجمالي في الدوران بين المتباينين الذي يمنع لأجله من إجراء الأحصود حتى لو فحصت ولم ينحل ولم تظفر بالحال تفصيلا. هنا كذلك، لذلك يقول مع أنه لو كان هذا المقدار يمنع من إجراء البراءة قبل الفحص لمنع منها بعده، إذ العلم الإجمالي أي المؤثر المعتبر لا يجوز مع الرجوع إلى البراءة ولو بعد الفحص، يعني واستقرار الشبهة، وإلا لو فحص وانحل الاشتباه وعلمنا بالتفصيل فترتب أحكام العلم التفصيلي. وقال في التحرير في باب نصاب الغلاب ولو شك في البلوغ، بلوغ النصاب، ولا مكيال هنا ولا ميزان يعني عنده، ولم يوجد، كأنه لم يوجد يعني خارج ما عنده في محيطه، سأما فحص ولم يوجد أو لم يكن بحيث يجب لأجل الفحص سقط الوجوب دون الاستحباب وظاهر جريان الأصل مع تعذر فحص، لا مكيال هنا ولا غير هنا، فالفحص متعذر. تفحص عن ماذا؟ لا يجري الأصل مع تعذر فحص، يجري الأصل مع تعذر فحص وتعذر تحصيل العلم. ومفهوم هذا لو كان الفحص وتحصيل العلم ممكنا لم يجري الأصل. تعبت، أقف عند هذا، لأنه كما تعلمون هذا درسنا الثالث، والحمد لله رب العالمين.